الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ بهدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض، فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، فإذا انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي،
يعني الله يخاف على نفسه عنث،
ما عندي الآن،
وهو الزنا، وهو الزنا
موجود، أي لا عندنا ليس. ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع، فالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه.
المبتلى بسلس البول أو كثرة،
أو لا عندنا وكثرة، عندكم الشيخ أو
المقصود المبتلى بالأمرين معا أو بأحدهما.
أحسنت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
الشيخ حتى في المغني بدون الهمزة، في واو العطف غير همزة،
على كل حال مقصود.
أحسن.
الواو بمعنى أو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المبتدأ بها الدم تحتاط. لما ذكر المستحاضة وهي التي أطبق بها الدم، وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها، فذكر إما أن تكون مميزة أو معتادة أو ليست مميزة ولا معتادة، وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض. وهنا المبتدأ المستحاضة المبتدأ بها الدم، المبتدأ بها الدم، المبتدأ المستحاضة، أول ما جاءها الدم ليس على طريق الحيض، وإنما هو على طريق الاستحاضة، استمرار الدم. المبتدأ بها الدم تحتاط، تجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. مش ما معنى الاحتياط هنا؟ المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة، فهل الاحتياط في جلوس الأقل أو في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء أو بالنسبة للأكثر؟ لأنها إن احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم، يعني مثل الأذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان. كيف يحتاط المؤذن؟ فصلى أناس بأذانه بطلت صلاته، وإن أذن بعد دخول الوقت وأكل الناس واستمروا يأكلون بعد دخول الوقت بطل الصيام. ففي البعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط، لأنه ينتابها أمران، كل واحد منهما يحتاج الاحتياط، والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط في هذا. الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام. الآن إذا جلست المبتدأ بها الدم يوم وليلة ثم صلت بعد ذلك وصامت، معروف أن الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها بل يحرمان، فيمكن أن تصلي وتصوم والصوم والصيام حرام عليها، ولا شيء يحل الإشكال مثل العمل بالنص بإطلاقه إن كان مطلقا أو بتقييده إن كان مقيدا. وذكرنا أن بعض ما قعده أهل العلم في هذا الباب أوقع طلاب العلم في حرج شديد، فضلا عن النسوة اللاتي ابتلين بهذا الأذى. يقول المبتدأ بهذا الدم يعني من المستحاضات، ما سبق لها أن حاضت قبل ذلك، ولا تدري ما عادتها ولا تعرف كيف تميز. المبتدأ بها الدم تحتار فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. مقتضى كلامه أن المبتدأ بها الدم تجلس يوم وليلة ولو كانت مميزة ولو كانت معتادة. مبتدأ بها الدم، لأن الأول فمن أطبق بها الدم فكانت مما تميز تعلم إقباله بأنه أسود سخين ممكن إلى آخره، تركت الصلاة فإذا أدبر وكانت لها أيام إلى آخره، يعني لا تخلو إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها ثابتة مستقرة بل مميز، تعمل بالتمييز، إن اضطرب أمرها تعمل بالعادة، إن اضطرب أمرها تعمل بعادة غالب النساء. هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة، مع أنه في إطلاقه في أصل المسألة يدخل فيه المبتدأ. فمن أطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم إقباله بأنه أسود سخين ممتن، هل يلزم من هذا أن تكون قد حاضت قبل الاستحاضة؟ إنما يلزم منه أن يكون دمها متميز، بعضه أحمر وبعضه أسود. لكن التفصيل بذكر المبتدأة على المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الإجمال السابق، فدل على أن كلامه الأول في من عرفت عادتها أو من ميزت لمضي العادة مرارا قبل الاستحاضة. هنا قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة، يعني هكذا المبتدأ بالحيض بدون استحاضة، بدون استحاضة المبتدأ بها الدم، يعني المبتدئة أول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس أقلها احتياطا، ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثا، إذا تكرر ثلاثا صار عادة بدون استحاضة، ويطردون هذا حتى في المستحاضة. ولذلك قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة كما لو كانت غير مستحاضة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، تغتسل كاملة بعد مضي يوم وليلة، تغتسل لكل صلاة أو مرة واحدة كمن طهرت من الحيض مع مرة واحدة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ على ما تقدم، لأن حدثها دائم، حدثها دائم. تتوضأ لكل صلاة مفصلة، فإن انقطع الدم في 15 يوما الذي هو أكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه، اغتسلت عند انقطاعه، انقطع الدم. إذا انقطع الدم في 15 يوما هل يقال أنها مستحاضة أو حائض؟ حائض، ليست مستحاضة. اغتسلت عند انقطاعه، وماذا عن 14 يوما صلتها وترك وصامتها؟ الصلاة باعتبارها لا تقضى، ما فيها إشكال عملي، وإن كان في إشكال من حيث تحريم الصلاة عليه، لكن عملي ما في إشكال، نعم لا قضاء عليها. بالنسبة للصيام، تقضي ما صامته في 14 يوما؟ يقول فإن انقطع الدم في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، لأنه إن تكرر ثلاثا صار حيض، صار عادة، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، يعني تجلس يوم وليلة و14 يوم تصوم وتصلي، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتكون حكمها حكم الطاهرات. فإن كان بمعنى واحد عملت عليه، يعني لا يتغير كل 15 يوم، لا يتغير، عملت في عليه وأعادت الصوم. أعادة الصوم لماذا؟
لأنه لا يصح.
نعم، هي صامت هذه الأيام،
لكن لم يصح،
تبين أن صيامها باطل، تبين أن صيامها باطل، لأنها صامت وهي حائض، فصيامها باطل فتعيد الصوم. يقول وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض، يعني إن كان مر عليها رمضان من هذه الأشهر الثلاثة تعيد الصيام. يقول إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض، تمل أن يكون ابتداؤها في محرم وصفر وربيع، ما مر عليها فرض، لو قدر أنها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام 14 يوما، لأنه تبين أن صيامها في وقته باطل فعليها الإعادة. وعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض، النفل يعاد ولا ما يعاد؟ يعني سواء كان مطلقا أو مقيدا لا يعاد. لو أن شخصا صلى الظهر، جاء إلى المسجد ناسيا أنه ليس على طهارة، بل على ظنه أنه متطهر وناسيا الحدث، فجاء إلى المسجد فصلى 4 ركعات سنة القبلية، ثم صلى الفرض قيمة الصلاة، صلى وأتى بالأذكار المشروعة، ثم صلى 2 ركعة، ثم تبين أنه على غير طهارة، قام وتوضأ، نقول يعيد 10 ركعات ولا 4 ركعات؟ يعيد الأذكار ولا ما يعيدها؟ نعم، يقول إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض، مفهومه أنها لو صامت لنفل أنها لا تعيد. نعم، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض. الآن التي ترى الذي صلى النافلة القبلية 4 ركعات ثم الفرض ثم النافلة البعدية ثم تبين على غير طهارة، يعيد الفرض فقط أو يعيد الجميع؟
يعيد الجميع،
لأن مقتضى كلامه أعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض. ترتب على هذا مسائل كثيرة. لو أن شخصا يقرأ القرآن من المصحف أو من حفظ فقرأ القرآن على غير طهارة، أو قرأ القرآن وهو جنب حفظا أو نظر لكنه ناسنا الحدث ثم ذكر، هل يحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة أو يبدأ يستأنف ما قرأه من جديد؟ لا شك أن النوافل الفرائض لها حكم، النوافل أيضا متفاوتة، منها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما يطلب تسلسله ويبنى الآخر على الأول، ومنها ما لا يطلب. المسائل كثيرة تتعلق بهذا. بمقتضى قوله وأعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض، فمقتضى كلامه أنها إذا كانت صامت نفل فإنه لا يعاد، ويطرد في ذلك العبادات كلها. نعم، لا هو السنة إذا فات وقتها لا تشرع لعادتها ولا قضاؤها ولا قضاء، جاء ما يدل على خصوصية، جاء خاصة. لكن لو فاتت سنة الظهر تقضيها المغرب، تقضيها المغرب، أو يقول إن فات وقتها فات محله. لو جمعت بين الصلاتين أذكار المغرب تعيدها بعد العشاء، لا عندهم هذا مقرر، يعني الذي يفوت وقته ينتهي، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. في هذه الثلاث هو إذا قلنا مرارا في تمييز هذه إذا نصرناها، وإذا جررناها فهي وصف للثلاث، فهي وصف للثلاث. أولا عندنا الثلاث بدل أو بيان من هذه من اسم الإشارة المجرورة بفي، ومرارا الثلاث مرارا ما تشاء، لا الأقرب الوصف، والأصل يقال مرات. نعم، لا ما في مرة. الآن في هذه الثلاث، ثلاث مجرور، وإذا وصفناها جرينا الوصف. إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار، في ثلاث مرات، بعض النسخ ثلاث مرات، المرار جمع مرة كالمرات، الإشكال تمييزنا. تثبت العادة بالتكرار ثلاث مرات، هذا المعروف في المذهب، وقال كثير من أهل العلم أنها لا تثبت عادة ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيضها ثلاثة. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، ولا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما إذا رأت الدم تجلس، ولو جلست في الأولى 5 أيام وفي الثاني 6 أيام وفي الثالثة 4 أيام. وعندهم على المذهب أنها تجلس إذا اضطربت، شهر الأول مرة ثلاث مرات 3 أيام، والثاني 5، والثالث 4، تجلس ما تكرر، يكون عادتها ما تكرر وثلاث. نعم تولي ما تكرر للثلاث، الأربعة ما تكرر، ما جاءت في أول شهر. يقول أعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض، وإن استمر بها الدم. ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادته على ما تقدم في قوله: وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر، لأن هذا هو الذي عليه غالب النساء. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بها، ما تجلس ستا أو سبعا ثم تغتسل. وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ستة أيام أو سبعة. قوله ولم يتميز دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء، أن لا ترد إلى الستة أو السبعة التي عادة غالب النساء إلا إذا كانت غير مميزة، يعني دمها لا يتغير على ما تقدم، وأنه قدم التمييز على عادتها وعلى عادة غيرها. ويستوي في هذا المعتادة والمبتدعة، لأنه كرر هذا في الموضعين، لأنه قال: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت، يعني تعمل بالتمييز. وكذلك قال في المبتدأ، قال: وإن استمر بها الدم ولم يتميز، فدل على أنه إذا تميز بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر تجلس الأسود فقط الثخين المنتن، ولم يتميز قعدت في كل ستة في كل شهر ستا أو سبعا، فإذا لم يكن هناك تمييز لها فإنها تتحيض غالب عادة النساء ستة أو سبع. هذه الإشكالات وهذا الخلاف الكبير بين أهل العلم سببه النصوص الواردة في الباب، يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، واستحيض في زمن عليه الصلاة والسلام سبع كما هو معروف، فسألته إحداهن فردها إلى العادة، فإذا أقبلت أيام أقرائك ردها إلى عادتها، وسألته أخرى فردها إلى التمييز، وسألته ثالثة فردها أن تتحيض ستا أو سبعا. فمثل هذه الأحاديث مع عدم الاستفصال لا شك أنه يورث مثل هذا الخلاف، فكل عالم يتمسك بنص. لكن إذا أمكن حمل هذه الإجابات على أحوال لا شك أن مثل هذا يكون أولى، لأنه يقتضي العمل بجميع الأحاديث. لكن لو ردت إلى التمييز مطلقا أو ردت إلى عادتها هي مطلقا أو ردت إلى عادة غيرها مطلقا ترتب على ذلك إلغاء بعض النصوص وهي صحيحة. فعلى هذا تقدم العادة والتمييز، هل تقدم على عادتها؟ نعرف أن عادة غيرها لن تلجأ إليها إلا إذا لم تكن معتادة ولا مميزة، يعني لا يمكن أن ترد إلى عادة غيرها مع أن لها عادة، ترد إلى عادة غيرها تتحيض ستا أو سبعا إذا لم تكن هي معتادة أو لها عادة فنسيتها ولم تكن مميزة. لكن هل يمكن أن يقال لامرأة مميزة يأتيها دم أسود 3 أيام وباقي يتغير الدم ونقول لها اجلسي 6 أيام وصبعة مع أنها مميزة؟ لا. إذا كان لها عادة هي نفسها لا 5 أيام معتادة فهل نقول لها اجلسي 6 أو 7؟ لا، لأن ما يتعلق بها أولى مما يتعلق بغيرها. وكذلك إذا وجد عادة نسائها، يعني عادة أمها، عادة أختها، عادة خالتها، عادة عمتها، أولى من أن تحال إلى الأجنبيات لأنها بأقاربها أشبه. فعندنا إن كانت مميزة تعمل بالتمييز، إن كانت معتادة بنفسها تعمل بعادتها، إن كان لأهلها عادة مستقرة يختلفن فيها عن عادة الناس فهن أولى بها، إن كان لغيرهم أو للعموم عادة وهذا هو الذي جاء في 6 أو 7 نعم فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي. ثم بعد ذلك أيهما أولى؟ إذا كانت معتادة ومميزة، معتادة ومميزة، فما الذي يقدم؟ عادتها 6 أيام ثم لما استحيضت جاءها الدم 5 أيام أسود ثخين، ثم بعد ذلك لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر، تعمل بالعادة وتعمل بالتمييز؟ لكن أن تفترض أن هذه لا عادة وتمييز، إلى عادتها وتمييزها، إيه لكنه دم تغير، هي مستحارة مستمر معها الدم سنة وفي كل شهر كان فيها 6 أيام الحيض واضح المعالم من أوله إلى آخره، لما استحيضت جاء هذا الشهر 5 أيام أسود كدمها السابق قبل الاستحاضة، لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر تغير. لا، عندنا في على كلام المؤلف تقدم التمييز لأنه قدم التمييز في الموضعين، قدم التمييز، والمعروف عند الحنابلة تقديم العادة، المعروف في المذهب تقديم العادة. أقول دل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المميز تعمل بالتمييز، ودل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة، ودل أيضا على أنها تدع الصلاة أيام أقرائها هذه العادة، ودل على أنها تتحيض 6 أو 7، وعرفنا أنها تتحيض 6 أو 7 إذا لم تكن يكون لديها لا عادة ولا تمييز، لأن ما يتعلق بها بنفسها أولى بالمراعاة مما يتعلق بغيرها، هذا انتهينا منه. يبقى عندنا إذا كانت معتادة ومميزة فاختلفت العادة عن التمييز، فما الذي يقدم؟ الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنها تقدم التمييز، أنها تقدم التمييز، والمعروف في المذهب تقديم العادة، وأن تقديم التمييز هو عند الشافعية، مرجع عند الشافعية تقديم التمييز. فما الراجح منهما؟ ودم أحمر ما هو كبرة ولا صغرى، هو الإشكال فيه أن الاحتياط في هذا الباب صعب للصيام، يعني تغير الدم من أسود إلى أحمر لا شك أنه له أثر في تغير الحكم، له أثر في الحكم، له أثر في تغير الحكم. إيه لكن عندنا نص صحيح صريح يعيد إلى التمييز، وقد يقول دع الصلاة أيام أقرائك إذا لم تكن مميزة. لا هو المسألة المسألة يعني متكافئة، يعني الترجيح فيها في تكافؤ باعتبار أن النصين صحيحان وكل منهما يرد إلى شيء، فإذا كانت مميزة غير معتادة ما فيها إشكال تعمل بالتمييز، إذا كانت معتادة ولا تمييز في دمها ولا يختلف هذه أيضا لا إشكال فيها، الإشكال إذا تعارضت العادة مع التمييز هنا يقع الإشكال، فهل تقدم العادة أو يقدم التمييز؟ عرفنا أن المذهب عند الحنابلة تقديم المعروف عندهم تقديم العادة، والشافعي يقول بتقديم التمييز، وفي المذهبين أيضا ما يوافق المذهب الآخر، لأن التقديم التمييز رواية عند الحنابلة وتقديم العادة قول عند الشافعية، أن المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين، لا. فخلاصة المسألة أنه إذا اختلفت العادة مع التمييز وضربنا مثل أنها معتادة 7 أيام من كل شهر مضطرب لمدة 10 سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، ثم استحيضت أطبق عليها الدم فجاءها الدم الأسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات 5 أيام نقص يومين، فما الذي يقدم؟ عرفنا الكلام في هذه المسألة، ومن يرجح العادة وهو المعمول به والمقدم عند الحنابلة يقول مثل ما قال مثل ما أشار إليه أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حي، فكيف بالدم الأحمر وهو في زمن العادة؟ ألا يكون حيضا من باب أولى؟ نعم يكون عادة من باب أولى، نعم. لكن الذي يقول بهذا يقول ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيض واليوم السابع والثامن؟ لا بد من حد ينتهي إليه الأمر، لكن ردها إلى عادتها ثبت بنص صحيح. الآن تقول أنها كانت معتادة 7 أيام ثم استحيضت جاءها الدم الأسود فعملت بالتمييز مدة 5 أيام ثم جاءها أحمر في اليوم السادس ثم عاد أسود في اليوم السابع، ما دام في وقت العادة ما في إشكال، تجلس وتجزم بأن اليوم الذي صامته وصلته ما هو وقت حي هي، لكن الكلام على ما إذا تغير واستمر متغير ولن ترى لأنه مستحاض. لا هو ما فيه أقوى من الاستمساك بالصفرة والكدرة ما دامت في زمن العادة حيض، إذن الدم في زمن العادة من باب أولى أن يكون حيضا ولو كان أحمر. يلا هم يردونه للمسألة، هم الأطباء يردونه يعطون كل عندهم يقولون هذا الحكم عند أهل العلم. لا المرأة مميز تعرف دم العادة حي، إذا لم تكن مميزة ما فيه إشكال، الكلام إذا اختلف التمييز مع أيام الأقراء أيام العادة.
يقول رحمه الله فصل: القسم الثالث من أقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز، وهي من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر، فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهما،
هذا ما في إشكال.
وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا ففيه روايتان، إحداهما يقدم التمييز فيعمل به وتدع العادة، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله فكانت ممن تميز تركت الصلاة في إقباله ولم يفرق بين معتادة وغيرها، واشترط في ردها إلى العادة ألا يكون دمها منفصلا، وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن صفة الدم أمارة قائمة به والعادة زمان منقض، ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني. وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة، وهو قول أكثر الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها. وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر ردها إلى التمييز، فتعارضت روايتاه، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارضة، فيجب العمل بها على أن حديث فاطمة قضية في عين، وحكاية حال يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها أو علم ذلك من غيرها أو قرينة حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة فيكون أولى، ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى.
هذا ترجيح المؤلف رحمه الله أنها ترد إلى عادتها، هو المعروف عند الحنابلة. الشافعية يردون إلى التمييز، أنها مضطردة فيها، عند الشافعية تعمل بالتمييز ولو زاد عن عادتها، وعند الحنابلة تعمل بالعادة ولو تجاوز التمييز، ولو كان أسود ثقيل لو استمر 10 أيام ما تجلس العادة، أنها مضطردة فيها ما فيها إشكال. يوم وليلة أو 6 و7، لكن ليش ما تجلس دمها هي تجلس مدة طويلة الدم، مدة نزول الدم عليها ضعيف، لكن المبتدأ هذه حاضت أول شهر 6 أيام يقول لها ما تجلس إلا يوم وليلة، وبعدها تغتسل الصوم وتصلي 5 أيام، لماذا لا تجلس 6 أيام؟ فيها إشكال واختزال؟ ما في إشكال. الشهر الثاني حاضر 5 أيام تجلس 5 أيام، شو المانع؟ لا سيما وأنها لم تتجاوز الأكثر ولم تنقص عن الأدنى عندها، حتى على ما قعدوا في الأقل والأكثر ما فيه اضطراب. الإشكال فيما لو نقص الدم الذي نزل عليه عن يوم وليلة أو زاد على أكثره، يشكل على ما قعده. فالحيض هو الدم، والحكم يدور معه وجودا وعدما إلا إذا اختلف مع نصوص. نعم، رأت الدم 6 أيام تجلس 6 أيام، وش المهم؟ ليش تجلس يوم وليلة؟ والاضطراب له أسباب كثيرة، ويعيش كثير من النساء في حيرة، وأيضا كثير ممن يتصدى لإفتاء النساء قد يضطرب في بعض الأجوبة، لأنها تأتي بشيء لم تسبق إليه، تأتي بسؤال ما له نظير في الدنيا، ثم بعد ذلك إن لم تضبط الأمور ضبطا وتربط بأشياء محسوسة يدركها المكلف، وإلا وجد العنة والمشقة والحرج. على كل حال يقول إن استمر بها الدم ولم يتميز قعد في كل شهر 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. نعم، على كل حال إن كان هذا مضطرد، كان هذا مضطرد فيمكن التمييز، يمكن أن يعد من التمييز. الصفرة والكدرة التي أشير إليها سابقا وأنها في أيام الحيض من الحيض، ومفهوم ذلك أنها إذا في أيام الطهر لا تعد شيئا، كما قالت ابن عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذه رواية الموجودة في البخاري. وفي سنن أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في أيام في إيش؟ بعد الحيض شيئا، بعد الحيض شيئا. فهل نقول نعمل برواية الصحيح ونقول أن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا، وأن الحيض هو الدم الدم الصافي. والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقا ولو وجد في أيام الحيض، يعني عادته خمسة أيام نزل عليها الدم، نزل عليها الدم ثلاثة أيام ويومين صفرة وكدرة، هل نقول إنها تجلس خمسة أيام أو تجلس ثلاثة أيام؟ إن اعتبرنا القيد في رواية أبي داود قلنا إن تجلس خمسة أيام والصفرة والكدرة حيض، وأنها لا بد أن تجلس ما لم ترى الخصة البيضاء. وإذا قلنا بالرواية المطلقة في الصحيح قلنا أنها لا تعد شيئا مطلقا، مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى ما عدا. والذي في البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة لما ترجم على خبر أم عطية كأنه عمل بالقيد، نعم كأنه عمل بالقيد الذي في سنن أبي داود. يقول رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. كلام أم عطية يدل على أنه لا يعد مطلقا لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر. والترجمة فيها القيد: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. من أين جاء البخاري بهذا القيد؟ من رواية أبي داود. ولأبي داود من طريق قتادة عن حصة عن أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري. يعني هل نقول أن العبرة بما في الصحيح؟ فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقا، وإنما العادة هي الدم الصافي، أو نقول أن المقيد يقضي على المطلق ويقيد به، فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر. هل نقول أن البخاري رحمه الله بتخريجه الرواية المطلقة أعل بها الرواية المقيدة؟ لا لا لا، هو أيد الرواية المقيدة بالترجمة، يعني ما أعل المقيدة بالمطلقة، لكن المقيدة لم تقع على شرطه، فاكتفى بها في الترجمة. نعم. لا لا لا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة والصفرة شيئا، هنا قيد لم يرد على شرطه فلم يرده، ورد عند غيره احتج به واستدل به بالحكم، يعني أيده بالترجمة ما أعله يعني لو جاء باب الصفرة والكدرة فقط ما قال في غير أيام الحيض، وجاء باللفظ المطلق قلنا إنه يعل الرواية المقيدة بالرواية المطلقة. لكن ما دام أيد الرواية المقيدة في الترجمة زمنا بأنه يعمل بها لكنها لم تقع على شرطه فلم يخرجها. هذا الكلام أنه أيد الرواية المقيدة في الترجمة وعمل بها في الترجمة، لأن الترجمة حكم فقهي، اجتهاد الإمام، اجتهاده في تراجم، فقه في تراجم. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، قد يقول قائل هل هذا من المرفوع أو من الموقوف؟ كنا نفعل أو كنا لا نفعل، معروف أنه له حكم الرفع. إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نتقي ولا نفعل، معروف أنه له حكم الرفع، ولو لم يضفه إلى زمن النبوة، إلى زمن النبوة. ولذا العمل بهذا هو المتجه، والقيد معتبر كما في رواية أبي داود. ونظير ذلك طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. وأخرج البخاري الرواية المطلقة، وأخرج أبو داود الرواية المقيدة، وكان شاكيا. نعم، نظير مسألتنا. فهل نقول إن الطواف لا يصح راكبا إلا إذا كان شاكيا مريضا، أو نقول نعمل بالرواية المطلقة لأن أصح وكان شاكيا لا يعني أنه ينفي ما عداه، ولا يعني أنه قيد له مفهوم مخرج للصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس وحطمه الناس طاف راكبا، فدل على أن أدنى حاجة ولو لم يكن شاكيا إذا احتاج إلى ذلك فإنه يطوف ويسعى من باب أولى، وإن كان صحيحا سليما إلا أنه محتاج لذلك. قد يكون العالم يطوف راكبا ليراه الناس ويقتدون به، هذا مقصد صحيح. فهنا قيدنا، وفي الحج في الطواف نقيد لما نقيد. على كل حال عمل بعضهم بالقيد ولم يصح الطواف من ركوب إلا لمن كان عاجزا عن الطواف لمرض وشبهه، ومنهم من يعمل بإطلاقه، وأم سلمة طافت وهي راكبة وغيرها طاف، فدل على أن المشي ليس بشرط. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. استمتع من الحائض بدون الفرج، جاء الأمر باعتزال النساء في المحيض. ومعروف أن اليهود يخرجون الحائض من البيت، والنصارى يواقعون ويجامعون الحيض، وديننا وسط بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترجله، ترجل شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وهي حائض، يخرج إليها رأسه فترجله، ويضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. وتنام معه في لحافه وهي حائض، فدل على أن الممنوع مكان الحيض، وأنه هو المأمور باعتزاله، لأن المحيض يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به مكانه. المحيض يطلق ويراد به الحيض. سألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني الحيض يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج. ويفسر في كل مكان في كل نص بما يناسبه. نظير ذلك المقام، يطلق ويراد به الحجر، ويطلق ويراد به المكان. السلام ورحمة الله
وبركاته.
الله يحييك. الله يحييك. عائشة رضي الله عنها يأتيها النساء وتأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصر. يقول رحمه الله: ويستمتع من الحائض بدون الفرج. مقتضى كلامه أنه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض وهو الفرج فقط، الذي هو موضع الحرث، دون ما سواه ولو قرب منه، ولو قرب منه. وهذا هو المعروف في المذهب، وجاء ما يدل على أن الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلا عنه، وأن من حام حوله يوشك أن يواقعه. ولذا كثير من أهل العلم يرون أنه يمنع ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة لا يعني أنه محرم. فالممنوع المحرم هو موضع الحيض. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. فإذا احتاج إلى ما قرب منه وأمن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو آثم، فهو آثم. وهل يلزمه كفارة دينار أو نصف دينار على ما جاء في الخبر أو لا يلزمه؟ قولان. سبب الخلاف: الخلاف في ثبوت الخبر، الخلاف في ثبوت الخبر. فالإلزام بدينار أو نصف كفارة ثبت جاء في خبر مختلف في صحته والأكثر على ضعفه، فمن أثبته ألزم بالكفارة، ومن ضعفه قال لا كفارة في ذلك إلا التوبة والاستغفار.
هو على التخيير
دينار أو نصف، يعني أو هذه، يعني إذا قلنا بالخبر وأنه يلزم كفارة دينار أو نصف، فهل هذا مرده إلى الاختيار والتشاهي؟ إن شاء تصدق بدينار كفر بدينار، وإن شاء كفر بنصف دينار، أو نقول هذه أو هذه للتقسيم والتنويع؟ فإن كانت حاله ميسورة تصدق بدينار، وإن كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار، أو يفرق في الوقت، في وقت إقبال الحيض دينار وفي وقت إدباره بنصف دينار. على كل حال الاحتياط أن يكفر، لأن الحديث قابل للتحسين، الحديث قابل للتحسين، فالاحتياط أن يكفر بدينار أو نصفه. فإن كان قادرا مستطيعا لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو أبرأ للذمة، وإن كان يشق عليه الدينار فليكفر بنصف الدينار. كيف؟ الإلزام بخبر مثل هذا، القول الآخر له وجه، القول الآخر وتضعيفه له وجه، لكنه قابل للتحسين، يعني ما يلزم بحسنه، قابل، يعني ضعفه ليس بشديد. على كل حال، على كل حال ثبوته رفعا ووقفا، وفي إسناده من تكلم، على أي حالين في إسناده من تكلم. وسئل عنه الإمام أحمد فكأنه لينه، يقول: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تقتص. ودليل ذلك: تزل النساء في المحيض حتى تطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، فالتطهر قدر زائد على مجرد الطهر حتى يطهرن ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن، فإن انقطع دمه فلا توطأ حتى تغتسل، فلا بد من أن تتطهر قبل الوطأ. ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا، لا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا. عرفنا أن وطأ الحائض محرم بالنص والإجماع، وطأ المستحاضة في غير وقت الحيض يقول لا توطأ، وعبارته تدل على أنه لا يجوز، يعني يحرم وطأ المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت. ومن أهل العلم من يرى أن المستحاضة كالطاهر، كالطاهر وابن عباس يقول أليست تصلي؟ قالوا بلى. قال الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، والحيض مدة يسيرة وينقضي، وأما المستحاضة فقد يطول، فقد وجد من استحيض السنين ماذا يصنع الزوج. فلا شك أن اتقاء مثل هذا الأذى الذي هو الاستحاضة مطلوب، يعني من باب التنزه والتنظف ولئلا يتضرر بذلك. وأما التحريم فلا، وأما التحريم فلا، إلا أن يخاف على نفسه العنة وهو الزنا. إذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء، يعني يخاف على نفسه الزنا، لا سيما أن الأسباب قد كثرت والمثيرات تعددت الآن، وعنده زوجة مستحاضة وعنده طريق آخر هو محرم أيضا، لا شك أن المستحاضة أيسر، أيسر، ولو احتيج إلى المسألة الأخرى فليكن بواسطة الزوجة، بواسطة الزوجة. وعلى كل حال إذا لم يكف نفسه إلا الوطء فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، ما دام في مسألة استحاضة. والمبتلى إذا خاف عليها مثلا أنا أو التطلع للرجال احتاجت إلى ذلك وهي تشتهي كالرجل، على كل حال يتقي الذنب بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع الصبر ولو كانت في ذلك. الصلاة أعظم كما قال ابن عباس، ولا توطأ مستحارة إلا أن يخاف على نفسه. هذا خاطب الزوج الحائض، المسألة مسألة تحريم، ولا شك أن التحريم هنا وإن كان مجمعا عليه بالنص الثابت إلا أنه أسهل من الزنا، يعني مع زوجته مع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة إن قال بها أو عمل بها أسهل من الزنا، لأن الأمور المحرمات متفاوتة، المحرمات متفاوتة. ما في أحد بيقول أن المرأة الحائض وطؤها مثل الزنا، وإن كان محرما. ثم يتدرج المسألة، ما في أحد بيقول أن الاستمناء مثل الزنا، أو مثل وطأ المستحاضة حتى على القول بمنعه مثل الزنا، أو مثل وطأ الحائض، تفاوت المحرمات. يقول المبتلى بسلس البول الذي لا ينقطع عنه البول، أو كثرة المذي لا ينقطع كذلك المذي، حكمه حكم الاستحاضة. المبتلى بسلس البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة، يعني حدثه دائم، حدثه دائم أو به جرح لا يرقى ولا يقف الدم، أو فتح له للبول مثلا صار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاة ووقت في كل الأوقات، هذا دم حدث تائب. هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاة، بعد أن يغسل الفرد يتوضأ لكل صلاة، لأنها طهارة ضرورة وهي مبيحة للصلاة ولا ترفع الحدث، باعتبار أن الحدث مستمر معه، يتوضأ لكل صلاة كما سبق في المستحاضة. بعد أن يغسل فرجه، اغسل فرجك وتوضأ.
وهل له الجمع السوري؟
بالنسبة للجمع السوري إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فلا مانع أن يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الأولى ويجمع جمعا صوريا. نعم المذي نجس يغسل. نعم يغسل المذي نجس. كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النضج يكفي فيه النضج. نعم النضح رش 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 أبد انضح فرجك وتوضا جاء الأمر به النضح ينضح حتى يغلب على ظنه أنه وصل النضح أمر سهل. نعم مثل هذه الأحداث مثل هذه الأحداث تقلل بقدر الإمكان تقلل بقدر الإمكان. فالمستحاضة تستثفر أو تتحفظ ومثلها من به سلس إذا لم يضر به لأن وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة. يعني لو قيل له اربط ذكرك مثلا لا شك أنه يضر به وإن قال به بعض الفقهاء يلزم ربط ذكره هذا يتضرر به. وعلى كل حال يخفف بقدر الإمكان يخفف بقدر الإمكان بحيث لا يتعدى محل لا يسيل لموطن آخر. نعم إذا كان دائم إذا كان دائم أمره أيسر لكن إذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء. جاء في حديث علي حينما أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت رجلا من الدائم فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بغسل فرجه. نعم اغسل ذكرك وتوضأ. فمثل حكم الاستنجاء إلا أن نجاسته أخف. يقول كيف نرد على من يقول إنكم تتشاغلون بمسائل الحيض والنفاس في وقت يتشاغل العالم بالأسلحة والتطور وأن لكل مقام مقالا وآيات الحيض فرضت وقت القوة في المدينة وليس في مكة وأن في هذا تحييد لطاقات الشباب وتغفيل عن قضايا مصيرية أراد العدو صد المسلمين عنها. ما أدري والله الناس كلهم يشتغلون كل الأمة تشتغل بهذا. هل رأيت كل الأمة تشتغل بمسائل الحيض والنفاس؟ هذا له ناس وهذاك له ناس والحمد لله الأمة متكاملة بمجموعها الأمة متكاملة بمجموعها. ولا يجوز تعطيل باب من أبواب الدين فلا بد من القيام به. ولذلك وجدت فروض الكفايات لئلا يتجه الناس كلهم إلى عمل واحد. فلا يتجه الناس كلهم إلى التطوير والتصليح ويتركون العلم والعكس أيضا لأن هذا فرض كفاية وهذا فرض كفاية ولا يتنافى هذا مع هذا. فعلى الأمة أن توزع المهام والطاقات حتى تتكامل ولا تحتاج إلى عدوها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.